بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الاجتهاد، وأن الاجتهاد لغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا تعريف اللغة، وفي الاصطلاح بذل الجهد لإدراك أو لإدراك حكم شرعي. ومنهم من قال بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي، وبعضهم يضيف بذل الفقيه الوسع. والمؤدى واحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المجتهد الذي هو الذي من بذل جهده لذلك، وذكر بعد ذلك شروط الاجتهاد، وذكر منها أن يعلم الأدلة الشرعية، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآية الأحكام وأحاديثها. ثم ذكر رحمه الله أيضا الشرط الثاني، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. أيضا الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو يخالف الإجماع. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ وضار وقفنا عندها عند الخامس. قال رحمه الله أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالة الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين ونحو ذلك، ليحكم بما يقتضيه تلك الدلالات. قلنا في التعليق عند قول أن يعرف من اللغة وأصول الفقه، قال الإمام الشوكاني رحمه الله أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه، ولا يشترط أن يكون حافظا عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها أحسن تهذيب ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنه ولا يبعد الاطلاع عليه، وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا، من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند ورود عليه، فإن عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا ويستخرج من الأحكام استخراجا قويا. إلى أن قال رحمه الله والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه كما قال الشوكاني رحمه الله، أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة، وما يشترط أن يحفظ القاموس المحيط وكتب الصحاح تاج العروس وغير ذلك من الكتب، هذه مشقة، ما هذا كمبيوتر يحتاج إلى، لكن يبحث في حالة عرض له مسألة أو حكم شرعي يبحث في معانيها لغة وسيجد في مضانها بإذن الله. هذا قوله أن يعرف من اللغة وأصول الفقه. وأصول الفقه فقد تكلمنا عن اللغة، وأما أصول الفقه قال الإمام الشوكاني في الحاشية وعليه أن يطول الباع فيه أو أن يطول الباع، لا بس برضه مستقيم، ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائل نظرا يوصل إلى ما هو الحق فيها، فإذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وضبط فيه وضبط فيه وخلط. قال الفخر الرازي في المحصول وما أحسن ما قال أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. قال الغزالي إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على 3 فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه، وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة. ثم ذكر رحمه الله الشرط السادس، قال أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من الاستنباط، من استنباط الأحكام من أدلتها، وهذه فوائد وثمرة علم الأصول وغيره، وثمرة يعني إتقان هذه الفنون، فإنه بعد ذلك سيستطيع أن يتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فأما الذي لا عنده علم في اللغة ولا في الأصول ولا في الحديث، كيف يتمكن من استنباط الأحكام؟ ما يستطيع. ثم قال رحمه الله والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، أو يكون في علم دون علم، قد يكون تخصص في اللغة وهذا متخصص في الفقه، هذا متخصص في الأصول، هذا متخصص في كذا، يتجزأ. وبعضهم ربما في أبواب يتجزأ في باب من أبواب الفقه، هذا مثلا أتقن باب الصيام، وهذا باب يعني ماذا الطهارة، وهذا الصلاة، وهذا كذا أتقن مسائله وكذا، وكان مرجع إليه في بعض المسائل، فهذا يحصل. لهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تجزئة الاجتهاد هو أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مجتهد مطلقا، عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل، فذهب جماعة إلى أنه يتجزأ، وعزاء الصفي الهندي للأكثرين، وحكاه صاحب النكت عن أبي علي الجبائي أو الجبائي وأبي عبد الله البصري، قال ابن دقيق العيد هو المختار لأنه قد تمكنت أو تمكن العناية بباب من أبواب قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل معرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد. قال الغزالي والرافع يجوز أن يكون العالم منتصبا للاجتهاد في باب دون باب. وذهب آخرون إلى المنع لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلا في نوع آخر منه، والراجح جواز ذلك، وأنه لو لم يتجزأ الاجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل واللازم منتف، فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب، يشير لما سئل إمام أحمد إمام مالك رحمه الله أجاب في 4، وأيضا غيره من أهل العلم ربما يسأل في باب الأبواب يقول لا أعلم أو الله أعلم، وكثير منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض وهم مجتهدون بلا خلاف. حتى لو حصل كما قالوا أن نوع من الفقه ربما يتعلق بعلم آخر، لابد أنه يتتبع ذلك الفروع التي تتعلق بتلك المسألة، ولو حتى كان في علم آخر من أجل يتمكن في هذا الباب. ثم قال رحمه الله ما يلزم المجتهد. قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. سيأتي الكلام على هذه المسألة. هنا فائدة على ما يثاب المخطئ، لأنه كما جاء في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هنا هذه تعتبر مسألة على ما يثاب المخطئ. قال المزني: أنه يؤجر على القصد إلى الصواب ولا يؤجر على الاجتهاد، لأنه أفضى به إلى الخطأ، فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به. وشبه القفال برجلين رميا إلى كافر، فأخطأ أحدهما يؤجر على قصد الإصابة بخلاف صاحبه. وقيل يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميعا لكون بذل ما في وسعه، والصحيح أنه يؤجر على اجتهاده وقصده في إصابة الحق. وعلى هذا يحمل قاعدة كل مجتهد مصيب، أي مصيب الأجر، مصيبا للأجر، أي مصيب للأجر فقط، وإلا فالحق واحد. لابد يوجه هذا الكلام لما يقال كل مجتهد مصيب. إذا كان قال كل مجتهد مصيب هذا خطأ في الواقع، جنب بين التناقض بين الضدين. إذا كان هذه مسألة هذا يقول مسألة هذا يقول مسألة، هذا مصيب وهذا مصيب الحق، لا، أحدهم مصيب للحق والآخر باجتهاد مصيبا للأجر. ولو قلنا مصيب على معنى أنه مصيب للأجر، هذا له أجران إن وافق الحق، وذلك هو له أجر مصيبا أجرا لإصابته أو لاجتهاده. ولو قيل في القاعدة لكل مجتهد نصيب أولى، أي نصيب من الأجر، أي من الأجر كل على حسبه، وإن أصاب أجران وإن أخطأ أجر، كل على حسبه. فإذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله فيما ينبغي للمجتهد، فيما ينبغي للمجتهد أن يعلمه في اجتهاده ويعتمد عليه، فعليه أولا أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، فإن وجد فيها قدمه على غيره، فإن لم يجد أخذ بالظواهر منها وما يستفاد بمنطوقها ومفهومها، فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير ثم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تقريراته لبعض أمته ثم في الإجماع إن كان يقوم بحجيته ثم في القياس على ما يقتضي اجتهاده من العمل بمسالك العلة كلا أو بعضا، إلى أن قال رحمه الله: وإذا أعوزه ذلك، ما استطاع لهذا ولا استطاع أن يتوصل بهذه الطرق، تمسك بالبراءة الأصلية، وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم طريق الجمع. لماذا؟ لأن بالجمع عمل بايش؟ بكلا الدليلين. أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبول، فإن أعوزه ذلك رجع إلى الترجيح بالمرجحات، أيضا من الترجيحات معرفة كونه ناسخ أو منسوخ، هذه تعتبر من الترجيحات. فإن ما عرف ذلك يقوم بالترجيح على ما تقدم في الدرس الماضي. فإذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: إذا وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه هو الحكم الشرعي العملي. قال: في المحصول المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. لأنه إذا كان هناك دليل قاطع لا حاجة للاجتهاد، وكما تقول قاعدة الفقهية، كما تقول قاعدة الأصولية، الاجتهاد مع النص، يكون نص قاطع أريد أن يجتهد ويأتي بتأويلات وأشياء، نقول لا اجتهاد مع النص. واحترزنا بالشرع عن العقليات ومسائل الكلام، وبقول ليس في دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأئمة من جليات الشرع. يكون انتهينا بذلك، وما يعني حبينا نتفرع كثيرا، الكلام واضح إن شاء الله. ثم دخل البراءة الأصلية، يعني ماذا؟ هذا يعتبر أيضا تكلم أهل العلم في أنه دليل شرعي، لأن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة لكن بالإجماع، ثم الإجماع ثم القياس عند الجمهور. والمختلف فيها قول الصحابي، هل هو من الدليل الشرعي من الأدلة الشرعية؟ خلاف كبير. وخلاصة الكلام أن قول الصحابي يعتبر حجة في حالة أنه لم يخالف النص الشرعي ولم يخالف قول صحابي آخر. أيضا من الأدلة المختلف فيها شرع ما قبلنا، يعني يعتبر من الأدلة الشرعية، هل هو شرع لنا؟ فيه خلاف، والراجح أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. أيضا من الأدلة المختلف فيها الاستصلاح المسمى بالمصالح المرسلة، والصحيح أنها لا تعتبر من الأدلة الشرعية إلا بشروط جعلها أهل العلم: أن تكون متحققة وتكون عامة وأن تكون ضرورية. لأن هذا الباب باب خطير، باب المصالح المرسلة، وما دخل أهل الأهواء يعني في بدعهم وأهوائهم إلا من هذه الأبواب باسم المصالح المرسلة، باسم المصالح المرسلة. ربما دخلوا في الانتخابات في الديمقراطية احترام الرأي للآخر، قالوا مصالح، هذه مصالح مرسلة، واعتبروها دليلا شرعيا، والأمر ليس على إطلاقه. ونقول هذه يعني ماذا، قد يعمل بالمصالح المرسلة لكن بشروط وقيود قيد أهل العلم، وهذه القيود قيود إن حققت نستطيع أن نقول أن نعمل بها إن تحققت. منها أن تكون ضرورية، من الضرورات الخمس، ليست ضرورية التي يتخاطب بها العوام وضيع الدين باسم الضرورات وانتهكوا المحرمات وتركوا الواجبات باسم الضرورات. لكن كما تقدم معنا الضرورات المتحتمات التي تقوم قيمة السماوات والأرض من أجلها، وهي حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ العرض. من أجل المال أو من أجل الدين حرم الكفر، ومن أجل النفس حرم القتل، ومن أجل عرض حرم الزنا، ومن أجل المال حرمت السرقة، ومن أجل عرض حرم، ومن أجل ماذا العقل حرم الخمر. إن كانت هذه المصالح ضرورية يتحتم عليها تحقيق هذه الضرورات فهنا نلجأ إليها وتكون عامة للأمة حتى تكون دليلا شرعيا لا خاصة لجماعة من الجماعات. لا، هذه لا تعتبر معتمدة، لا تعتبر معتمدة، وأن تكون متحققة، متحققة المصلحة. أما ليست متحققة المصلحة أيضا لا تكون يعني ماذا لا يكون لا تكون معتبرة معتبرة بها. وتفصيلات كثيرة في هذا الباب، المهم باب يعني باب إجمال الكلام. أيضا البراءة الأصلية والأصل في الأشياء الحل، يعني إذا كان مسألة ما في دليل تقول الأصل البراءة الأصلية في المطعومات، لا سيما في المطعومات والمأكولات الأصل الحل، البراءة الأصلية حتى يأتي دليل في تحريمها. فأنت عندما تأكل مأكولات هذه الطيبة الأصل الحل فيها بعموة الأدلة، ولا يأتي إنسان يحرم عليك شيء إلا بدليل. نقول يا أخي أنا عن البراءة الأصلية، الأصل هذا ما في عندي دليل لتحريمه والأصل حله، هذا معنى البقاء على الأصل على البراءة الأصلية حتى يأتي دليل يحرم. أو يأتي إنسان يقول لك هذا حرام، تقول له ما هو الدليل؟ يعني أنت على البراءة الأصلية، الأصل جواز، ما الدليل على تحريمه؟ ما الدليل على تحريمه؟ وأيضا العرف، أيضا ذكروا العرف واستدلوا بقوله تعالى وأمر بالعرف من الأدلة المختلف فيها. وهذا في الحقيقة هو مختصر. أنا كنت أريد يعني أتكلم بالتوسع أيضا، نضيف الأدلة المختلف فيها هذه اللي ذكرناها مختصرا، لكن الكتاب هو مختصر وما أردنا الإطالة في ذلك، لكن إن شاء الله إن يسرى في مذكرة تدريس المذكرة بإذن الله، إن وفق الله عن بعد العيد يكون التوسع إن شاء الله فيها بإذن الله بعد عرفة إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب التقليد، وهو آخر الأبواب في هذا المختصر. قال: التقليد معرفته: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. قلنا في الحاشية في التعليق: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. قال الشوكاني: أما التقليد فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة الذي يقلد غيره بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده. يعني يقول قلدك الله، أي حملك الله، ويعني ماذا ومعنى فلان قلد فلان، أي تعلق بك القلادة، أصبح متمسك فيه. هذا من حيث اللغة، من التقليد، تقليد أو تعليق، يعني مأخوذ من القلادة التي يقلد بها غيره. ثم قال اصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة. قال الإمام الشوكاني في التعليق: وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة، والمؤدى واحد، والعمل بقول الغير من غير حجة يعني من غير دليل، فيخرج العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسمى تقليد إذا اتبع حديث النبي وقول النبي، ما يسمى تقليد، والعمل بالإجماع ما يسمى تقليد، ورجوع العام إلى المفتي لا يسمى تقليد إذا سأله في دليل من أدلة أو في مسألة من المسائل، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول لا يسمى تقليد، فإنها قامت الحجة في ذلك. أما العمل الشرح الآن لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد السنة ومقصد الإجماع والآيات في ذلك والأحاديث والأقوال وقول السلف. وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود فالدليل عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها، وقد وقع الإجماع على ذلك. وأما رجوع العام إلى قول المفتي في الإجماع على ذلك ويخرج عن ذلك قبور رواية الرواه، فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها، وأيضا ليست قول الراوي بل قول من روى عنه وإن كان ممن تقوم به الحجة. أيضا رجوع الرواه إلى الراوي وقوله ونقله هذا لا يسمى، هذا باب العدل وباب قوله سبحانه وتعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمفهوم المخالف لذلك أن إذا جاء العدل يقبل منه، إذا جاء العدل يقبل منه، وقام عمل السلف على ذلك. ثم ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله جملة من تعريف التقليد في الإصطلاح عند أهل العلم، والتعريف كلها متقاربة. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله في آخر البحث والأولى أن يقال هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة، وعرفه في كتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد له رسالة خاصة في هذا الباب صفحة 56، والتقليد هو قبول القول الغير من غير حجة، كل معنى واحد. سذكر الإمام ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو التعارف الأخرى، خلاصة أنه قبول قول الغير من غير حجة. مواضع التقليد الآن تعريف اللغة في الإصطلاح وفي اللغة، ثم بعد ذلك قال مواضع التقليد. قال يمكن التقليد في موضعين، ها تبقى شيء، ها تبقى كلاما صح. بعد أن قال رحمه الله اصطلاح اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع للإجماع واتباع الصحابة. إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. ثم قال مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجد علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. قلنا في التعليق قول مواضع التقليد الآخر، اختلف العلماء في حكم تقليد العام للعالم على ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز، الثاني أنه يجوز، الثالث التفصيل وهو الجواز عند عدم إمكانه للاجتهاد، وعدم الجواز هو الجواز عند عدم إمكان الاجتهاد، وعدم الجواز عند إمكانه للاجتهاد. وهذا القول الثالث هو القول الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. طبعا في هذه المسائل الذي تحتاج إلى بحث وتقصي ما في دليل واضح فيها، أما إذا دليل واضح فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، وعلى العالم أن يبين الدليل في المسألة، يقول ما حكم الشرع في كذا وكذا، قال كذا وكذا لقول الله تعالى كذا، فيكون أخذ بالفتوى بالدليل. لكن في بعض المسائل اجتهادية، يجتهد العالم في استخراجها من مفهومات ودلالات وعمومات وخصوصات وأشياء من ذلك، فلا يستطيع العامي أن يدرك ذلك ويريد خلاصة المسألة جائز أو غير جائز، أو ما الحكم المسألة الفلانية كذا أو كذا. قال ابن عبد البر ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليهم تقليد علمائهم، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن للأعمى تقليد غيره ممن يثق بميزة ايش عندكم؟ هو كذا ولا بتمييزه للقبلة كان أولى، لكن نقلا على ما هو عليه، بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، انتهى. قال ابن عبد البر في موضع آخر وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. قال: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. المهم إذا في حالة النازلة التي لا يستطيع العامي وليس هناك دليل واضح إنما بالاجتهاد والتتبع للمجتهد المقلد العامي في هذه الحالة، يعني كالضرورة، وإلا التقليد لا يجوز التقليد، كما قال: لا فرق بين إنسان وبهيمة قاد. وعلى العام أن يسأل عن الدليل الحكم الشرعي فيه، فإن كان مسألة يعني ماذا متعمقة وتحتاج إلى نظر واستدلالات وأشياء وكذا، وأخذ بقول ذلك العالم في هذا الباب للضرورة فلا بأس وقلده في ذلك، فهنا للضرورة، نقول الآن للضرورة فيها. ثم قال رحمه الله من وضع التقليد: قال: ثاني، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيه فيجوز له التقليد حينئذ. انظر، قال: أن يقع للمجتهد ما هو للعامي. فهنا قلنا: ها، فهذه في التعليق فهذه مسألة يضع لها العلماء عنوانا: هل يجوز للعالم تقليد العالم؟ وفي المسألة أقوال: القول الأول يجوز للعالم تقليد العالم مطلقا سواء كان في نازلة أو غير نازلة. القول الثاني: لا يجوز مطلقا، لا في نازلة ولا فورية ولا غير فورية. القول الثالث: يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله. القول الرابع: يجوز له تقليد الصحابي فقط، فإن ترجح واحد في نظر قلده وإن استوى تخير، وهذه بعيدة. القول الخامس: يجوز تقليد الواحد من الصحابة أو التابعين فقط دون من عداهم. القول السادس: يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي، ما يخصه لا يفتي به يقول. القول السابع: يجوز له أن يقلد فيما يخصه إذا خشي فوات الوقت بانشغاله بالحادثة. القول الثامن: يجوز للقاضي دون غيره. القول التاسع: يجوز له التقليد فيما يخصه وفيما يفتي، عكس السادس. السادس: فيما يخصه دون ما يفتي. والراجح أنه يجوز للعالم تقليد العالم عند تعذر الاجتهاد، أمر فوري أتوا إليه قال يعني ماذا أرادوا قوله في ذاك الباب، ويحتاج إلى رجوع إلى الكتب وإلى كذا والبحث فيها والتقصي، والوقت ضيق، وأفتى العلماء غيره، فقال: ما أفتى به العالم؟ قال: أفتوا كذا كذا العلماء. قالوا: أنا معهم على هذا، وقد توصلهم أهل العلم وأهل ورع وأهل كذا، وهم ربما أمكن منه. فقال في هذه الحالة للضرورة، أيضا في حالة ضرورة فورية نازلة، فيقول بقوله: والأفضل أنه إن مثلا سأل وإن كانت الفتوى مسطرة وسأل ونظر فيها ونظر أنه قول الراجح وعمل به وقال به فهو أفضل. نقول في حالة فورية طارئة ما يستطيع في مكان في معزل عن مراجعة المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة ما وضح هذا الدليل يقاوم هذا الدليل، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حينئذ عجز، فإنه حيث عجز سقط عن وجوب ما عجز عنه، وانتقل بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء. ربما يكون الماء موجود لكن يعجز عنه لمرض حتى يتمم. وقوله ثم نرجع كلامي في الاسم، ثم قال رحمه الله صفحة 204: واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد فيه إنما يفيد الظن فقط. والراجح، ثم قال رحمه الله: والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد له لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تعليق على هذه المسألة: واشترط أن يستقلد تكون مسألة من أصول الدين، قلنا وهذه المسألة من المسائل الخلافية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فحكى الرازي في المحصول عن كثير من الفقهاء أنه يجوز، ولم يحكيه ابن الحاجب في المختصر إلا عن العنبري، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز. تفضل. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف قال أبو الخطاب الكلوزاني: فالمعلوم على ضربين، منها ما لا يساغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته ومعرفة الرسالة، وبقال عامة العلماء. وقال بعض الشافعي: يجوز للعالم التقليد في ذلك. والراجح عدم الجواز، جواز التقليد في أصول الدين كالتوحيد والرسالة وأركان الإسلام ونحوها. قال أبو الخطاب الكلوزاني: فإن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيه التقليد، لأنه ثبت بالتواتر ونقلت الأمة خلفا عن سلف، فمعرفة العام توافق معرفة العالم فيها كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر من البلدان النائية والقرون الماضية. وهذا القول الراجح، لأن مسائل اعتقاد مسائل قطعية، وينبغي للعالم أن يبين للعام الدليل في ذلك، لأنه إذا علم الدليل في ذلك تمسك به وأصبح على ثبات في دينه. وإذا جاء مبتدع من المبتدعة وأراد أن يضلل عليه يقول: عندي الدليل في ذلك. ولهذا قد يضل الناس بسبب التقصير في معرفة الأدلة، معرفة صفات الله أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد، فينبغي للعالم أن يبين. وهذا انبقى له تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عن صفة من الصفات صفات الله عز وجل، ويعطي الدليل، قال الله تعالى كذا، وإثبات الصفة بقول الله تعالى كذا، وهذا اسم كذا لقوله الله تعالى كذا، يكفيه. وهذا عمل بالدليل، وهذا القول الراجح. وهذا هو ما أراده المؤلف في الحقيقة، وما أراد رحمه الله تعالى أنه يقلد مسائل الاعتقاد ولا يسأل عن الدليل، وإنما يقصد أنه يعني ماذا، أنه بأخذه بقول العالم يعني ماذا بقول العالم ويعني ماذا وبقاء على قوله وأخذ قوله من هذا الباب فقط. ثم قال، مش ننتهي اليوم إن شاء الله، مواضع أنواع التقليد. التقليد نوعان: عام وخاص. قال التعليق على قوله نوعان عام وخاص: فالعام يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، إلى آخر كلامه، وسنرجع له أيضا، أو تريد أن نأخذه ثم نرجع للتعليق؟ طيب لا بس نأخذه. قال التقليد نوعان عام وخاص. العام فالعام أن يلتزم مذهبا معينا، يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. معروف العزائم أخذ العبادة على من غير تخفيف. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه، يكون تحريمه، حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه أن يلتزم معين ماذا معين. قال أنا شافعي يا أخي، قال الله، قال رسول، قال أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنبلي، هذا يعني مضادة، لا سيما إذا كان الدليل يدل على خلاف ذلك المذهب. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، وإلا فهو متبع لهواه فاعل المحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا، فهذا يجوز؟ لا يجوز، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. التعليق يبين ذلك. قلنا في التعليق، قال ابن القيم رحمه الله: وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ المذهب المعروفة شافعي، حنبلي، مالكي، حنفي، فيه مذهبان أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع. ما يلزم يعني ماذا يصير مذهب على مذهب معين ويمشي عليه، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعام مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن هو نوع له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقواله. أما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب ولم يصر كذلك بمجرد قوله، كلام صحيح. يعني العوام تجد يقول لك أنا شافعي، ربما كما قلنا ما يعرف اسم الشافعي وأي في أي قرن هو ومتى مات وما هو علمه أو شيء من أو الإمام أحمد يعني ماذا اسمه كاملا أو إن هو أو كيف كذا أو متى ولد أو متى كذا، ناهيك عن معرفة أصوله وفروعه في هذا الباب. يعني العام يقول لك أنا شافعي، طيب لو تسأله عن اسم الشافعي ربما ما يجد أو اسم الحنفي ما يجد، ما يعتبر هذا شافعي. إنما الذي يقول أنا شافعي أي درس المذهب وقرأ مثلا الرسالة وغيرها من الكتب وكتاب الأم للشافعي وعرف المذهب ومداخله وكذا وقواعد في ذلك، فقال أنا شافعي على هذه الطريقة. من الإنسان يقول أنا نجار، تأتي له بدولة وقال الله عفوا ما أنا بس هكذا قلت أنا. طيب كيف أنت تقول أنت نجار؟ أو يقول أنا مهندس، يأتي بالسيارة قال عفوا أنا ما أنا مهندس، هذا يعتبر كاذب في دعوة كاذب في دعوة، كيف أن تقول أنا كذا وأنت لست بذلك؟ إلى أن قال رحمه الله: ولا يلزم أحد قط أن يتمذهب بمذهب رجل الأئمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره، يعني من هذا الباب لا يجوز. بل الأئمة الأربعة رحمه الله كانوا يماذا ينبهون من هذا الباب، يقول لا تقلدوني، يقول الشافعي، يقول أحمد وغيره، لا تقلدوني ولا تأخذ قولي وإلى غير ذلك، وأقوالهم مدونة معروفة. وإنما أقول بالقول يوم غد اليوم نرجع عنه غدا، وإنما أقول كل أن يأخذ من قولي ورد إلى صاحب هذا القبر. هذا هو أن يلتزم بمذهب بحيث أنه يعني يأخذ بقول ذاك ورد الأقوال ولو كانت الراجح فيها، لا ما يجوز. ولا يمنع نمنع عن الشخص أن يكون مثلا شافع المذهب لأخذ أصوله وفروعه وكذا في هذا الباب، لكن يتمذهب بهذا المذهب ويرد القول الآخر والصواب معهم، لا، نقول هذا إذن قد وصلت إلى الغلو، وقد وصل بأناس الغلو وهم في جهل، ما بالك في غيرهم. أو قد يعني يكون عنده علم، قصدي قد يكون عنده علم وقد وصل في الغلو، فهذا مردود، فما بالك بالعوام. يقول أحدهم: فلعنات ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، إلى هذا الحد، نسأل الله السلامة. ووضعوا الأحاديث في ذلك، وقالوا يعقان، وضعوا سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي رجل من أمتي وقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. انظر على أحاديث وأشياء، هذا يعني تعصب إلى هذا الحد، يكذب على الله ويكذب على رسوله. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا الآن المثل، نرجع المثل، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. لكن لا يقول خلاص أنا شافعي، يقول أنا مع ما ذهب إليه من الشافعي أنا ما ذهب معه، وربما في مسألة أخرى مع أبي حنيفة، مسألة أخرى مع إمام مالك، المسألة الأخرى مع الأربعة، الأسماء الأخرى مع بعض، إنما مع الدليل، مع الدليل فلا بس، وليس يعتبر هذا كمذهب، وإنما أخذ بقول ذلك العالم أو ذلك الإمام، لا ما يسمى تقليد. أخذ بقوله في ذلك للدليل، يعني قرأ الدليل ووجد أن الإمام الشافعي هو الصواب لما هو الدليل، ها؟ اجتهد. إذا هذا العالم، أما بالنسبة للعامي هذا مسألة أخرى، لكن بالنسبة للعالم لا بد، الآن قوله يتمذهب بمذهب خاص، وهذا ما يكون إلا للعالم، العالم يعرف حق المذهب وأصوله فروعه وكذا. فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمرو بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز، أي حكى منها أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا بس أن يعني ماذا ما وجد قول هذا العالم وما وجد قول آخر لهذا في هذه المسألة وأخذ بها لنفسه، وله أن ينقل فتوى، ينقل فتوى لا أمرا بالتقليد، يقول يعني ماذا الإمام العالم قال كذا، سواء كان علماء المتقدمين أو متأخرين، أفتى الإمام الألباني في المسألة فلاني فقال كذا، وكان ربما قد حقق في المسألة الإمام الألباني أو غيره قال كذا وكذا في مسألة ما عنده دليل عليها أو نازل أو كذا، ووجد قول عالم قال فيها، فهنا في هذه الحال فقط، وله أن ينقل، ينقل يعني ماذا هذه الفتوى. قال وبهذا يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بنجاح وجواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم استمر الدرس؟ ها؟ أربعة؟ شهر عشر أيام، 40 يوم، ما شاء الله بركة، رغم أنه نصف ساعة، ما شاء الله ما كنت أظن أن ننتهي فيها، وعسانا إن شاء الله قد خرجنا بفائدة، إلا نخرج يعني فوائد، نقول فائدة إن شاء الله، وإن كان فائدة جنس تشمل الكتاب كاملا، حفظكم الله، والكلام واضح تراجع، وهذا يعتبر كمقدمة إن شاء الله، لكن قد أصبحت مقدمات عنده، ويعني ماذا حتى بعض المسائل ما تحتاج ترجع للمطولات فيها، يعني ماذا الاختصارات الموجودة مثل الراجح، وأنتم سترون بعد ذلك إذا قرأتم في المطولات أنك ما ستحتاج إليها، ربما ترجع إلى هذا الكتاب لتأخذ خلاصة الأقوال والراجع فيها. قال في أيام دراستي في المعهد العالي كان معنا دكتور يقرر علينا نظرية دارون، كان الإنسان أصله قرد، فقلنا له هذا خطأ، فقال لنا دارون مجتهد، إذا أصاب أجرانا. لا هذا كلام فاضي، هذا وهذه مسائل عقلية معي شرعية، وهذا كلام باطل أيضا، أصل قرد ثم تحول وكذا، هذا كلام باطل وخالف الأدلة، وأنا قد ردوا عليها بردودات، أرجعوا الردودات اللي فيها. تبقى شيخ ولا شيء؟ نلتقي على خير إن شاء الله، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.